أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم جميعا إخواني الفضلاء في هذا المجلس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمه برحمته، ونسأله عز وجل أن ينالنا الفضل الذي ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ومدارسة القرآن تكون مدارسة لحروفه، علم التجويد وتصحيح التلاوة، وتكون مدارسة لحدوده، العقائد والأحكام والحلال والحرام وما في هذا الكتاب من القصص والأخبار إلى غير ذلك. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أولا، نزلت عليهم السكينة. ثانيا، غشيتهم الرحمة. ثالثا، حفتهم الملائكة. وأعظم من ذلك كله وهو رابعا، وذكرهم الله في من عنده. يقول الله عز وجل لما عنده من الملائكة: انظروا إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، اجتمعوا في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بعد صلاة العصر يرجون مدارسة شيء من أحكام كتابي الكريم. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يذكرهم الله عز وجل في من عنده. المؤمن العاقل يا إخواني يحرص على اغتنام الفرص أشد من حرص التجار على اغتنام المواسم التجارية. يحرص على اغتنام المواسم التي أودع الله عز وجل فيها من الفضائل والأجور والخيرات، وجعلها سببا لتكفير الذنوب والسيئات. وإن من أعظمها شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الشهر الذي فيه لله عز وجل عتقاء عند كل فطر. نسأل الله لنا ولكم الفقر. شهر عظيم إخواني، أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين صيامه، وجعل صومه ركنا من أركان الإسلام، ورتب عليه ما تقدم من الأجور العظيمة. الشهر الذي فيه العشر الأواخر التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله عليه الصلاة والسلام. الشهر العشر التي قالت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. العشر التي فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك من فضلك. ليلة واحدة يا إخوان، العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر. أكثر من 83 سنة مما سوى ليلة القدر، يعني تركع ركعتين في هذه الليلة خير من الركعات المستحبات في 1000 شهر مما سوى ليلة القدر. تنفق درهما في ليلة القدر في سبيل الله صدقات على أهلك خير من أن تنفق في تلك المدة الطويلة. تسبح تسبيحا في هذه الليلة تقول سبحان الله، هذه التسبيحة خير من العمل الصالح في 1000 شهر مما سوى ليلة القدر. فضل عظيم يا إخوان. كم ليلة القدر؟ من غروب الشمس حتى يدخل الفجر ساعات قليلة، ربما ما تصل إلى 10 ساعات. إذا اجتهد الإنسان وجد فيها وأمسك نفسه وحبس نفسه عن المعاصي والآثام واجتهد في طاعة الرحمن ينال هذا الأجر العظيم. ليس هذا كحسن، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من الذنوب التي لا تعد ولا تحصى. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب الذي يزعم أو يقع في نفسه أنه هو لا يقع في الذنوب أو غيره لا يقع في الذنوب فهو مخطئ مصادم لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. ولذلك يا إخواني الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. من التوابون؟ جمع تواب، صيغة مبالغة من التوبة، كلما أذنب تاب إلى الله، كلما أذنب تاب إلى الله، كلما أذنب تاب إلى الله عز وجل. إياك أن تقنط من رحمة الله، أو يأتيك الشيطان يقول لك أنت منافق، أنت ربما خلوت أحيانا ببعض الذنوب ففعلتها، ربما في مقامات غلبتك نفسك ففعلت المعصية. كل ابن آدم خطأ، وأنا وأنت من هذا الكل، لكن علينا أن نحرص من أن نكون من التوابين، وخير الخطائين التوابون. جعل الله عز وجل وإياكم. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ود الشيطان منكم بهذا، يتمنى الشيطان أن يوصلكم إلى هذا الحد بحيث يجعل الإنسان جريئا على المعصية، وإذا جاءت التوبة قال أستحي من الله. وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب، فماذا يفعل؟ قال: يتوب. قال: ثم يذنب. قال: ثم يتوب. قال: ثم يذنب. قال: ثم يتوب. قال: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدحور، يكون الشيطان هو المدحور. ولذلك يا إخوان الله عز وجل لمن ذكر المتقين أعدة المتقين ذكر من صفاتهم إلى أن قال عز وجل عن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. مع أنهم متقون وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات، ثم تذكر قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أذنبوا؟ تأمل من التعبير الإلهي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله. لذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، صاحب المقام المحمود، كان يستغفر ليعلمنا جميعا أن نلزم الاستغفار وأن نتوب إلى الرحمن في كل هفوة، بعد كل نظرة توب إلى الله، إذا غلبتك نفسك فسكت عن معصية توب إلى الله، لم تنكرها، سمعت محرما، سمعت غناء، موسيقى، سمعت غيبة، توب إلى الله عز وجل مباشرة، واندم واعلم أن هذا الندم والحسرة التي توجد في القلب بعد هذه المعصية من الأعمال الجليلة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله جل في علاه يعيننا وإياكم على استغلال الخيرات وترك المنكرات. لا تكن يا أخي الكريم في رمضان كما كنت بعد قبل رمضان، ولا تكن بعد رمضان كما كنت قبل رمضان. ألسنا نمسك عن الطعام والشراب وعن الجماع التي هي في غير نهار رمضان من الأمور المباحة، بل لو احتسب الإنسان فيها الأجر أجر عليها. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. مع ذلك نحن نمسك عن هذه الأمور وهي من أمس الحاجات الضرورية للإنسان، فلماذا لا نمسك عن التدخين؟ ولماذا لا نمسك عن النظر إلى القنوات؟ ولماذا لا نمسك عن مجالس الغيبة والنميمة والأمور المنكرات؟ إذا كنا نمسك عن الطعام والشراب الذي به تقوم الحياة، فكيف لا نمسك عن المحرمات؟ فرصة من الله عز وجل لك، كما أمسكت عن التدخين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فأكمل المسيرة واجعلها إلى دخول الفجر الثاني، ثم إلى غروب الشمس، ثم إلى ما لا عودة فيه إلى التدخين. لا تقل لا أستطيع. أنت استطعت أن تترك الطعام والشراب، وغيرك ربما بلغوا الملايين تركوا التدخين دون، وكانوا يقولون لا نستطيع، الأمر صعب، نحتاج إرادة ولا كذا، نذهب إلى العمل نرى المدخنين، نذهب إلى المجالس إلى السوق نرى التدخين، نشتهي التدخين. لكن الواقع أن الملايين من البشر تركوا التدخين. وهذا القائل لهذا الكلام لو سأل نفسه أو سألناه نحن فقلنا يا أخي الكريم هب أن الطبيب قال لك إن لم تترك التدخين ستموت بعد شهر، بالله عليكم يا أخوان سيترك التدخين أم لا؟ لو قال له الطبيب إن لم تترك التدخين ستصاب بالعجز الجنسي، لن تستطيع أن تأتي أهلك ولن تستطيع أن تنجب، يترك التدخين أم لا؟ هل ممكن يقول لا أستطيع، أحتاج إرادة، الأمر صعب، أراهم يدخنون فأشتهي التدخين، أم أنه سيتركه تركا جازما. كم من المرضى إذا جلست معهم على مائدة واحدة سمعت أنهم لا يأكلون مثلا الرز ولا اللحوم ولا الدسومة ولا كذا ولا الحلويات، مع أنهم يشتهون هذه المطاعم أشد شهوة، لكنهم تركوها لأنها تضر صحتهم. وهكذا والله المدخن لو أدرك كم في هذا التدخين من البلاء في الدنيا وفي الآخرة، كم ينفق من الأموال، كم يجرئه على المجاهرة في المعاصي، كم آذى جلساءه، كم آذى زوجته وأولاده بهذا التدخين وبالروائح الكريهة. فالله الله يا إخواني، كما أمسكنا عن التدخين في النهار أن نمسك عنه في الليل، ونتم ذلك حتى يمكننا ربنا سبحانه وتعالى من ترك هذا التدخين والإقلاع عنه. من ابتلي بذنب من الذنوب، من قصر في حق والديه، ربما الكثير أمام الناس من المتدين ويحسنون فيهم الظن، وهم إن شاء الله أهل لذلك، لكن المتدين بالذات يحرص عليه الشيطان أشد من الحرص على غيره. يقول ابن القيم رحمه الله: القلوب ثلاثة، قلب يشبه بيت الفقير، وقلب يشبه قصر الملك، وقلب يشبه بيوت أوساط الناس. يا أخواني، بيت الفقير، هل الحرامي أو اللص يفكر أن يسرق بيت الفقير؟ ها، لا، إيش يجب؟ لن يجب شيئا. طيب، بيت الملك أو بيت الحاكم السلطان، ها، فيه فلوس وفيه أموال وفيه لو أراد يجب، لكن هل يوجد لص أحمق يفكر أن يسرق بيت السلطان؟ ها، لا يمكن، لما يحوطه من الحرس والأجمال وغير ذلك. أيهم الذي يحرص عليه اللص؟ يحرص على أواسط الناس التي فيها ما يريد، ولا تحاط بشيء من الأجناد والشرط والحرس. ابن القيم رحمه الله يقول: القلوب كذلك، قلب عمره الإيمان وغرس فيه اليقين، فأحاطه الله عز وجل بالحرس الشديد، وهذا قلوب أهل الإيمان الكمل وأهل التوحيد الخالص والسنة المحضة، جعل الله عز وجل وإياكم. هذا القلب الشيطان لا يفكر يأتيه، وقلب يشبه بيت الفقير، قلب خاوي غافل عن ذكر الله عز وجل، لا يذكر الله إلا قليلا، لا يقوم إلى الصلاة إلا قليلا، لا يغض طرفه إلا قليلا. هذا الشيطان لا يطمع فيه، إنما يطمع في القلوب الوسطى التي فيها خير كثير، لكنها لم تبلغ مبلغ القلوب التي تشبه بيوت الملوك. ليحرص كل منا على أن يعمر قلبه بالأعمال الصالحة وبالإيمان وبالعلم واليقين الذي يدفع عنه الشبهات، وبالصبر الذي يدفع عنه الشهوات. فمن كان مقصرا في حق والديه أو في حق زوجته أو في حق أولاده أو في حق جيرانه أو إخوانه في الله، فليبادر بإعطاء كل ذي حق الحق، وليجتهد أن يكسب لرضا والديه. كلكم يعلم أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ حق الناس، كلمة الناس تشمل جميع الناس، تشمل الزوجات، تشمل الأزواج في حق النساء، وتشمل الأولاد والأصدقاء والأخلاء والجيران. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثم أبوك. سبحان الله. هذه من المواطن التي فضل فيها الشرع النساء على الرجال، الذي يظن أن الشرع دائما يفضل الرجال على النساء مخطئ. هذه من المواطن التي فضل فيها الشرع النساء على الرجال 3 مرات. هذا هو حق الأم وحق الأب، فإياك أن تقصر في حقوقهم من أجل إرضاء الزوج أو إرضاء الأولاد. الذي أخذ فترة طويلة ربما اقترب عن بلده ولم يسمع والديه صوته، عليه أن يبادر بعد هذا المجلس مباشرة أن يسمعهم صوته، وأن يتذلل لهم تذلل المخلوق للمخلوق، التذلل الجائز، التذلل للأب، أن يخفض لهم جناح الذل من الرحمة ويحرص على إرضائهم أشد الحرص. كان السلف لهم أحوال وصور مشرقة نيرة في بر الوالدين، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في أدبه المفرد عن أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدت ابن عمر ورجلا يماني يطوف بالكعبة قد حمل أمه على ظهره. يا إخواني تخيلوا في الحج، الإنسان لو كان يدفع والدته على الدراجة وعلى العربة لربما وجد مشقة، بل الإنسان يطوف لوحده وهو والله أحيانا يخشى على نفسه الهلاك. هذا الرجل اليماني يحمل أمه على ظهره، هل تظنون أنه حملها وكان يتضجر ويتسخر ويتجزع ويتأفف؟ لا، كان يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. يطوف بوالدته وهو يقول هذا الكلام. ثم استغل الفرصة حين رأى ابن عمر، كانوا إذا رأوا العلماء يستغلون الفرص لسؤالهم وللقائهم والاستفادة منهم. كم منا من أدرك عهد الشيخ ابن باز رحمه الله ومع ذلك لم يحرص على لقائه؟ كم منا من أدرك عهد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يحرص على لقائه؟ كم منا اليوم من يدرك علماء أجلاء عبد المحسن العباد، صالح الفوزان، صالح الحيداء وغيرهم كثير في الإمارات وفي غير الإمارات، ومع ذلك لم يحرص على لقائه؟ هؤلاء كانوا حريصين. هذا الرجل جاء يسأل ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني قد جزيتها؟ وش رأيك؟ ماذا ترى؟ هل ترى أنني قد أديت حق هذه الأم أم لا؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي يعرف عظيم حق الوالدة، قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يقصد آلام الولادة، ولا بألم واحد من آلام الولادة. وهو يحمل أمه على ظهره يطوف بها ويردد هذه الأبيات: إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، وهذا الجواب لابن عمر ليس بمستغرب، فالشيء بمعدنه لا يستغرب. هذا عبد الله ابن عمر ابن أمير المؤمنين المحدث الملهم الفاروق رضي الله عنه وارضاه، الذي جاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أمي بلغ بها الأذى أن لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، ما تستطيع تتغوط أو تتبول أكرمكم الله إلا إذا حملها على ظهره ثم ينتظر حتى تتغوط تلجسه في هذا القدر. يقول: إن أمي بلغ بها الأذى ألا تقضي حاجتها إلا على ظهري، أتراني قد أديت حقها؟ فقال رضي الله عنه: لا. قال: يا أمير المؤمنين، لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، انتبه، تأمل الموقف. عظيم، كل منكم الآن، كل واحد فينا يتخيل لو ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء أن أمه لا تقضي حاجتها إلا على ظهره هو، وهو مع أصحابه، يأتيه اتصال: تعال بسرعة، الوالدة تحتاجك. وهو مع أصحابه يأتيه اتصال، وهو في مجلس علمي يأتيه اتصال، وهو في العمل، كيف سيكون البلاء؟ قال رضي الله عنه: لا، لأنك تحملها وأنت تتمنى زوالها، وكانت تحملك وهي تتمنى بقاءك رضي الله عنه وأرضاه. حق الوالدة عظيم، إياك أن تكون سببا في نزول دمعة حارة من جفنها، أو أن تكون سببا في أن تصاب بلوعة وحسرة في قلبها. كان زين العابدين يقول: كنت لا أكل مع أمي، أمر غريب، لا تأكل مع الوالدة. قال: لأني أخشى أن تشتهي لقمة من الطعام، قد رفعتها إلى فمي فتشتهيها فتسكت فأكل. الله، مراعاة الأحاسيس والمشاعر للآباء والأمهات، نحن بحاجة ماسة إليها يا إخوان. لا يمكن أن نجتهد في نوافل ونترك هذه الواجبات، لا يمكن أن نؤدي حق المفضول ونترك حق الفاضل، حق الوالدين الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله، بل قدمه عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا يدلك على أن الأعمال الصالحة تتفاضل، ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة في محبة الله لها سبحانه، يحب بعضها أكثر من بعض. ويدلك على حرص الصحابة على معرفة التفاضل بين الأعمال، لأنهم يريدوا أن يفعلوا الفاضل ويتركوا المفضول في هذه الجزئية، لأن الكل فاضل لكنهم في الفضل، لكن هذه الأعمال في الفضل تتفاوت. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. كم من إنسان يظن في نفسه أنه ذهب ليجاهد وقد ترك أمه وأباه يبكون عليه؟ كم من إنسان يفعل هذا يا أخوان، ويأتيه شياطين الإنس وإن أعفوا لحاهم وأظهروا للناس أنهم متدينين، فيقولون له إن حقوق الوالدين معصية، إذا ذهبت إلى القتال دون إذنهما هذه معصية، والشهيد يغفر له مع أول قطرة دم. ولم يدري هذا المفتي الجاهل الملبس أن الذي يخرج دون إذن والديه فإنه لا جهاد له. فقد ثبت أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد الجهاد وترك أمه وأباه يبكيان عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يريد جاهل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى الجاهلة، تشبه قول من يقول أن الإنسان لو صلى بغير طهارة فصلاته مقبولة حتى من غير عذر. إذن الوالدين شرط للجهاد، لا يجوز أن تقدم حقا على حق، بل كيف تقدم حقوقا على حق الوالدين الذين هم أعظم الناس حقا عليك وأحق الناس بحسن صحابتك. فإن كنت يا أخي الكريم ممن قصر في حق الوالدين فاحرص على ابتهال وعلى اغتنام هذه الفرصة، وأدخل السرور إلى قلوبهم وراعهم في مسامعهم، واجتهد أن تحقق مرادهم في غير معصية الله. سيقول قائل يا شيخ أبي يطلب طلبات صعبة وأمي تحن كثيرا وتسمعني من الأذى ما لا يعلمه إلا الله، تشتمني في الصباح والمساء، تشتم أبنائي وتكره أولادي. أقول قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو اجتهدوا وجاهدوك على أن تشرك ترتكب أعظم الذنوب، ترتكب الذنب الذي يحبط جميع الأعمال، الذنب الذي يخلد صاحبه في النار، الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان هذا في حقهم وهم يدعونك إلى الشرك بل ويجاهدونك عليه، فكيف إذا آذوك بالكلام، وكيف إذا آذوك بالفعل، وكيف إذا طلبوا منك الطلبات الكثيرة؟ عليك أن تصبر أكثر وأكثر، وتأكد أن العقوق دين سيقضى منك في الدنيا قبل الآخرة. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام بابان معجلة عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، البغي الظلم والعقوق عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء الحقوق لأصحابها، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المخلصين الناصحين لأنفسهم وإخوانهم المتواصين بالحق وبالصبر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا أخي الكريم. تفضل الله يحفظك يا شيخ، تفضل الله يحفظك. نعم، هذه المسألة من المسائل التي بدأ الناس يتداولونها بكثرة، هل الأفضل في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن حتى لو ضعف التدبر، لأن في كل حرف يقرأه العبد 10 حسنات كما عند الإمام الترمذي، أم أن الأفضل هو التدبر؟ لو تأملنا في نصوص القرآن يا إخوان نجد أن من أعظم مقاصد إنزال القرآن التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ها ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والعياذ بالله، لا شك يا إخوان أن تلاوة القرآن مع التدبر هي المطلوبة وهي المقصودة، لكن لو أن الإنسان ارتأى أن يأخذ بالقول الآخر وهو أن يكثر من قراءة القرآن حتى لو ضعف التدبر من أجل أن يحصل هذه الأجور، أجور التلاوة، فلا بأس، بشرط أن لا يبلغ به الأمر إلى أن يهد القرآن كهد الشعر. والله تعالى الإخلاص له علامات والمخلص له علامات ذكرها كثير من السلف، منها من علامات المخلص الله يجعلنا وإياكم، من علامات المخلص أنه يخاف من الرياء. إذا وجد العبد في قلبه اطمئنانا وركونا وعدم خوف من الرياء فليعلم أنه مرائي. فقد قال أحد السلف: لأن أحلف بالله أنني مرائي أحب إلي من أن أحلف بالله أنني لست بمرائي. والحسن يقول: الذي نفسي بيده لا يخافه أي الرياء إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. ومن علاماته كذلك أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، لا يبالي مدحه الناس، يحرص أن لا تتشوه سمعته عند الناس، لكن إن علم أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبالي مدحه الناس أو ذمه. قالوا عنه ما قالوا من الأوصاف: متشدد، فيه كذا، فعل كذا، متزمت، حرم نفسه من الأمور، بما أنه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا يبالي مدح الناس ولا يهتم حتى لو مدحوه. والله فلان وجهه يشع نورا، فلان من أصحاب الطاعات، فلان من أصحاب، يجلس في المسجد يقرأ قرآن الساعات الطوال. المدح هذا لا يؤثر فيه، لا يزيده شيء. ومن علامات المخلص يا إخواني أنه يخفي حسناته كما يخفي سيئاته، لكن هناك مواطن لو أظهر الإنسان العمل يرعاكم الله ليقتدي به غيره فإنه أفضل من إخفائه في هذا الموطن. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصحابي الذي جاء بصرة الطعام فوضعها الفقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الصحابي حين فعل هذا الفعل واقتدى به الناس كان فعله أفضل. فيظهر لي أن مراد الشيخ هو هذا، وإلا إن كان الشيخ يرى أن محبة الإنسان أن يطلع الناس على عمله، إذا كان الشيخ رحمه الله يرى أنها ليست من مواطن الرياء فإنه في هذا قد خالف كثيرا من أهل العلم وكثيرا من السلف الذين كانوا يرون أن هذا من مواطن الرياء. إن الإنسان إذا عمل شيئا خفية أحب أن يطلع عليه الناس، والله تعالى الذين لو تريد هذه الشيء الذين نعم ليس معنى كون الأم أحق بحسن الصحبة أنها لو ظلمت الزوجة أقف مع الأم ضد الزوجة مثلا، أو أطلق زوجتي من أجل يعني طلب الأم وإن كانت الزوجة صالحة ومستقيمة وقائمة بحق زوجها. قد يقول قائل إن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته وطلقها، والجواب ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين جاءه رجل فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد لا تطلقها، حين علم أنها صالحة وقائمة بحق زوجها. قال فإن عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها، فقال له الإمام أحمد إن كان أبوك مثل عمر فطلق زوجتك. يقصد أنه لا يأمر بطلاق الزوجة إلا لتقصيرها أو لسوء حالتها. فإذا كان هناك ظلم من الوالدين على الزوجة، على الزوج أن يسدد وينقال ويحاول يكسب ود الاثنين دون، لكن لا يظلم الزوجة، لا ينصرهم على الزوجة في هذا الظلم الذي وقع. وكم يتدخل الوالدان في خصوصيات أبنائهم خصوصا في أمور الزواج. الأم بطبيعتها يا إخوان تغار، هذا الابن الذي ربته منذ الصغر وحين شب وبلغ وتزوج أصبح يلقي كل اهتمامه للزوجة، تراه يخرج ويدخل معه ويسافر ويرجع معه ويذهب يتعشى معها في الخارج ويتغدى معها في الخارج، وإذا جاء البيت أتى بالهدايا فأخفاها عن والدته حتى لا تراها لمن؟ لزوجته. ويهمل الوالدة أحياناً، وأحياناً يكون لا يهمل، لكن الغيرة لا تزال موجودة. حتى الزوجة قد تغار من الأم غيرة شديدة. فإذا كان الوالدان بهذه الحال على الزوج أن يسدد ويقارب، والأفضل له في هذه الحال وهو الذي يسدد ويقارب ويرى المصالح والمفاسد، الأفضل له أن يستقل بمسكن خاص ويباشر زيارة الوالدين والقيام بحقهما يوميا إن كان يستطيع، والله تعالى. هذا الكلام لا يقوله هدانا الله وإياهم سواء السبيل، لا يقوله إلا الذي لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتجرأ هذا القائل أن يقول هذا الكلام عن شخص هو يعظمه، عن زعيم في طائفته أو مذهبه، أن بعض أفعاله وبعض أقواله بشور؟ الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا القائل يقول بشر. الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا القائل هداه الله يقول بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القائل يقول بشر. ويقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا القائل يقول قشو والعياذ بالله. هذا الكلام يا أخواني لا يصح أن يخرج من رجل يؤمن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره. هذا الرجل لربما لو قلنا له إن والدك يفعل أفعالا تافهة قشور ربما غضب. لو قلنا له أنت لك أفعال تافهة ساذجة قشور ربما غضب. ثم يردد هو مثل هذا الكلام في حق سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الكلام باطل وهذا الكلام محدث وهو من تلبيس الشيطان. فكل فعله عليه الصلاة والسلام خير وهدى وتقى وقربة إلى الله عز وجل. أعني الأفعال التعبدية الدينية. نعم هناك أفعال واجبة وأفعال مستحبة، لكن حتى هذه الأفعال المستحبة لا يقال أنها قشور، لأن القشور هي التي لا قيمة لها ولا أهمية لها، في حين أن هذه الأفعال المستحبة ترفعك عند الله درجات وتحط عنك الخطيئات وتسد الخلل الذي يحصل في الفرائض. والله تعالى لا يجوز إعطاؤها من هذه الزكاة. وعلى هذه الأخت الكريمة أن تطالب الزوج بالنفقة، فإن أبى بعد أن نص التوجيه تحاول تدخل أحد من أقاربه يذكره بالله ويأمره بأداء النفقة، فإن لم تستطع فعليها أن ترفع الأمر إلى القاضي. أما أن تأخذ الزكاة فهذا لا يحل لها والله تعالى. أعد يا شيخ تعطيني يا بنت الشيخ الله يجزيك الخير. نعم بالنسبة يا إخوان العقارات المؤجرة الذي عنده بناية أجرة أو مجمع تجاري أجرة، هذه البناية وهذا المجمع بذاته لا زكاة عليه، لكن ما يدخل عليه من هذا الإيجار إذا ادخر منه شيئا جمع أموال من هذا الإيجار فحال عليه الحول وبلغت النصاب ففيها الزكاة، وإلا الأجرات هذه السيارات التي للتأجير وغيرها هذه كلها لا زكاة فيها والله أعلم.
الخط صعب الله أقول الخط صعب الله. طيب أصحاب العقارات يتحرر من الزكاة وذلك بشراء عقار قبل
هذه العقارات إن كانت معدة للتجارة عنده مكتب عقاري أو هو يتعامل بتجارة العقار يبيع ويشتري، فهذه العقارات على قول كثير من أهل العلم أنه فيها زكاة العروض. فإذا حال عليه الحول يقيم قيمة العقارات التي في ملكه ثم يخرج منها ربع العشر 2.5%، يقسم القيمة على 40، الناتج هو الذي يخرج في الزكاة. مثلا نقول شخص عنده 40,000 قسم 40,000 على 40 كم يكون الناتج؟ 1,000. إذن يكون القدر الواجب هو 1,000. ثانيا التحايل على الشرع محرم، والحيل يقسمها العلماء إلى قسمين: حيل يتوصل من خلالها إلى حق وإلى طاعة، فهذه لا بأس بها، كما قال سليمان عليه السلام للمرأتين اللتين اختصمتا عنده في الولد، قال: أقصه بينكم في النص. هذه حيلة، لكنه أراد عليه السلام أن يتوصل الحق من خلال هذه الحيلة، فهذه حيلة حسنة. وأما القسم الثاني من الحيل فهي التي يتوصل من خلالها إلى محرم، وكثيرا ما يفعلها الناس في الزكاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في كتاب أبي بكر: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثلا الغنم نصابها 40، عندي 40 شاة جيد، أو عندي مثلا 20 شاة وعند أخي الحبيب 20 شاة، فجمعنا هذه الشياة وأصبح مرعاها واحد ومسرحها واحد ومرقدها واحد ورعيها واحد. إذا جاء المصدق، إذا جاء الجابر الزكاة، إيش نفعل؟ نقول الآن وأنت، أنا وأنت الآن وجبت عين الزكاة، نخرج شاة لأنها بلغت 40، خلينا نفرقها، يصبح عنده كم؟ 20 وعندي فلا زكاة فيها. التحايل في أمور الزكاة بالذات لا يجوز، وهذا الذي يتحايل إذا يشتري العقار ثم إذا حال عليه الحول باعه أو كذا، هو المسكين لا يدري أن العقار أصلا لا زكاة عليه إلا إذا أعد للتجارة. فأوصيه ونفسي أن يحرص على أداء الحق، خصوصا حق الفقراء، حق الله عز وجل في المال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما نقص مال من صدقة. تقبل الله أن هذه الزكاة تبارك لك المال وتنميه بحول الله وقوته، والله أعلم.
الخروج للوضوء،
نعم، بالنسبة للخروج خارج المسجد للوضوء والاغتسال في حق المعتكف فإن هذا مما لا بأس به، كما قالت أم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. ومن حاجة الإنسان الوضوء والاغتسال، والحديث في الصحيحين، والله أعلم. وهذا كذلك من حالة الإنسان. هو الأخ ضرب المثال بالحرمين الشريفين، وهنا المشكلة أن فيما أذكر أن الأمن هناك لا يسمحون بدخول الطعام إلى الحرم، لأنهم يرون المصلحة في عدم دخوله، وإلا لو كنا معتكفين في هذا المسجد المبارك مثلا لأوكلنا أحد الأخوة يخرج مثلا ويأتي لنا بالطعام، لا داعي أن نخرج جميعا. لكن في الحرمين أظن أن هذا متعذر، ولذلك يجوز لهم أن يخرجوا للطعام والشراب ولا بأس بذلك إن شاء الله، الله أعلم. مع التنبيه يا أخوان أن بعض الأخوة المعتكفين ربما وهو في المسجد طلب عبر الجوال، عبر الهاتف النقال من المطعم، والواقع أن هذا بيع وشراء في المسجد، ولذلك يجب أن لا يحصل هذا الأمر، يجب أن نتحرى ونتحرز من هذا الأمر. أو أن بعضهم يحادث أهله بالهاتف ثم يقع منه رفث، أو يقع منه ذكر مقدمات الجماع وغير ذلك، وهو معتكف، وفي حق المعتكف ذلك لا يجوز. أو أنه وهو في الحج أو العمرة وهو محرم يكلم أهله بالهاتف أو يراسلهم بكلام قد يكون فيه رفث،
وفيه ذكر الكلام الذي كثيرا ما يتداول بين الزوجين، فلذلك عليه أن يحذر أن يفعل مثل هذا الفعل في إحرامه، والله أعلم. عن إيش يا شيخ؟ نعم، الغالب أن الأخوة أعان الله إياهم يخرجون إلى السيارة لتبديل الملابس، إذا كان لهذا الغرض فلا بأس إن شاء الله، لأنه من حاجة الإنسان. أما إذا كان يستطيع أن يغير ملابسه في المسجد فهذا هو الأفضل، فهذا هو الأفضل والله أعلم. بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون أنه إذا كان في نفس المجلس وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فإن ذلك يجزئه، حتى ولو تكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجزئه، من حيث أنه يسقط عنه الإثم، يكون أدى الواجب. والذي يظهر يا إخوان هو قول من قال من أهل العلم رحمهم الله أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البخيل هو الذي إذا ذكر عنده لم يصلي عليه، وما قيد عليه الصلاة والسلام، ما قال إذا صلى واحدة يكفي، وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد رغم خلفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. ولا أظن أن أحدا يخالف في أن الأفضل أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، حتى ولو تكرر في المجلس 100 مرة، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فضل عظيم يا إخوان، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الفضل. نعم يا أخي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليأسر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفيما أذكر أن في رواية بالرجل الكافر، فهؤلاء ألفوا هذا الكتاب العظيم المتين الذي لا يغني عنه حتى الحاسب، كمبيوتر ما يغني عن هذا الكتاب، ألفوه مقاصد سيئة، أرادوا أن يطعنوا في الإسلام وأن يشككوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكتاب نفع الله به منفعة عظيمة. كم من طالب علم سهل له هذا الكتاب الوقوف على موضع الحديث من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأخوة الخطباء والذين يقولون المحاضرات إذا أراد أن يعد مادة علمية يكون هذا الكتاب من أوائل المراجع. أردت أن تتكلم مثلا عن التوبة، ارجع إلى كلمة تاب وانظر الأحاديث التي يذكرونها في التوبة ويعزونها لك عزوا دقيقا، الكتب 9 ويذكرون لك فيها الكتاب والباب، إلا مسند الإمام أحمد فإنهم يعزونه إلى الجزء والصفحة في طبعته القديمة 6 مجلدات التي في مقدمتها فهرسة الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الكتاب موقف طالب العلم منه أن يستفيد منه وأن يقتنيه ويحرص عليه. في كتب كثيرة يا إخوان الآن الحواسيب تغني عنه، لكن هذا الكتاب لا يغني عنه الحاسب، كما ذكرت لكم يذكر الكلمة يرجعها إلى أصلها الثلاثي، ثم تجد الأحاديث الكثيرة المعزوة بهذا العزو الدقيق. وقع لهم أخطاء في العزو كثيرة وأخطاء وغيرها، لكن الكتاب بجملته نافع يستفيد منه طالب العلم، والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ، بس خل اشوف الشيخ سؤال بيدا.
نعم اللي تحت ولا
ناخذ سؤال الشيخ بس لحظة. تفضل يا حفظ. نفس الأمر، نفس الأمر، هو ألف أيضا مستشرق آتي الكتاب طيب. لا مفتاح كنوز السنة قد يستغنى عنه، لكن معجم المفهرس صعب يستغنى عنه الحاسب، والله أعلم. ما حكم المشاركة في مسابقة رياضية حيث يجب على المشارك دفع مبلغ معين بسيط لدخول اللعبة بينما تكون الجائزة بالآلاف بآلاف الدراهم؟ الأولى ترك هذه العملية أخوان، الأولى تركها والله أعلم. حكم تجديد اشتراك في الجوال حيث أن اشتراكي في الجوال سينتهي في شهر شوال، بينما لو قمت بتجديد اشتراك في شهر رمضان قد أحصل على جائزة مالية كبيرة. إذا كنت تريد أن تجدد الاشتراك لتحصل على هذه الجائزة فهذا لا يجوز، أو تدخل السحب فهذا لا يجوز. أما لو قال أنا عندي الآن أموال أريد أسدد الآن، لربما في شوال لا أجد المال أو كذا، فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يؤخره إلى أن ينتهي الاشتراك والله أعلم. الجواب أنه لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يبني في بيته شيئا إلا إذا أخذ الإذن عليه. وقضية الإذن ليست من باب تقييد حريات الناس، الكثير لا يعرفون أن بناءه قد يضر به هو ببيته هو، أو يضر بجاره، أو يضر بالكهرباء، أو يكون لهم تقدير لكمية الكهرباء أو الماء أو غير ذلك من الأمور. فكم من إنسان اجتهد، يعني لا تؤاخذوني يا إخواني، كثير من المقاولين والبنائين همهم جمع المال، يبني لك حتى لو كان يعلم أن هذا البناء لا فائدة منه يبني، هداه الله عز وجل. لكن الظن بالدولة إن شاء الله أنها تحرص على إنسان المختصين والمهندسين الذين يعاينون ويقيمون ويقولون هذا البناء يتحمل كذا وهذا يتحمل كذا، فالذي يظهر أنه لا يجوز. ولا تنسوا يا إخواني أن هذا من مخالفة ولي الأمر في أمر من أمور الإدارة، وهو أعني وهذه المخالفة محرمة والله أعلم. حل حلق ايش يا شيخ؟ الشعر
اللي يزيد
إيه لا بأس به، يجوز حلقه لا بأس به. الشعر يا اخوان تركه وحلقه حسب العادات، لكن اذا فعل شيئا من باب التشبه بالفساق او بالكفار لا يجوز، واذا فعل شيئا نهى عنه الشرع لا يجوز كالقزع. اما لو اراد ان يحلق الشعر شعر الراس لانه يؤذيه في مثلا الترجيل وغير ذلك فلا بأس بذلك، أراد أن يترك الشعر لا بأس، إلا إذا كان مستقدرا عند المجتمع أو كان غير مقبول عند المجتمع. ولا يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا لم يقصدها. النبي عليه الصلاة والسلام إخوان لبس اللباس الذي يلبسه قومه المشركون، أليس كذلك؟ ولبس عليه الصلاة والسلام بردة رومية، فكان يلبس اللباس الذي اعتاد عليه أهل بلده ما لم يكن فيه مخالفة. وقل مثل ذلك في الشعر، الشعر شعر الرأس إن أراد أن يحلقه يتركه بحسب ما تقدم من تفصيل والله تعالى. لا يصلي؟ نعم. تارك الصلاة تكاسلا اختلف فيه العلماء هل هو مسلم أم كافر. وأذكر كلمة سمعتها من عالم جليل وهو الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، يقول رحمه الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أي عاقل يرضى أن يضع نفسه في موضع علماء الإسلام مختلفون فيه هل هو مسلم ولا كافر، فقط لأنه يتتافأ عن الصلاة، يضع نفسه في هذا الموضع، هل هو مسلم أم أنه كافر؟ 5 صلوات في اليوم والليلة يؤديها ملايين البشر لم يجدوا فيها مشقة، لم يجدوا أنها تشغلهم عن كسب رزقهم ولا عن ما يحتاجونه من أمور دنياهم، وأنت أداك الله عز وجل تترك الصلاة وتضع نفسك في هذا الموضع، وتضع نفسك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأخ أظن أن فيه الخير بدليل أنه صام، فوصيتي له كما أنه صام عليه أن يحرص على الصلاة ويصلي مع إخوانه المسلمين، وسيرى بحول الله كم في الصلاة من انشراح صدر، وكم في الصلاة من قرة عين، كما حرصت على الصيام احرص على الصلاة، كما تركت الطعام والشراب فاترك الكبائر واترك الذنوب والمعاصي، زد هذا الحرص على الخير حرصا، وإياك أن تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من هذا الصائم؟ هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة أن تدع الطعام والشراب وأنت تفعل المحرمات، تمسك عن الأمور المباحة في غير نهار رمضان وتفعل المحرمات في رمضان وفي غير رمضان؟ لا شك أن هذا خطأ كبير، فوصيتي لهذا الأخ أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ويغتنم هذا الشهر قبل أن يأتيه الأجل فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لكنه لن يجد هذه الفرصة إذا جاءه الموت، الله المستعان. نعم. في ثوب؟ نعم. دم الإنسان، الفضلات التي تخرج من الإنسان يا أخوان كثيرة، فضلات تخرج من الرأس، وفضلات تخرج من الجسد ككل كالعرق، وفضلات تخرج من السبيلين. فالدم الذي يخرج من السبيلين نجس، أما الدم الذي يخرج من سائر الجسد ففي نجاسته خلاف، يعني هل هو طاهر أم أنه نجس، والأدلة يا أخوان تدل على طهارة هذا الدم، والأدلة في ذلك كثيرة، وأضف إلى ذلك أنه لم يوجد دليل واحد يدل على أن الدم نجس. وإلى هذا ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله وصاحب الروضة، روضة الندية، وكذلك من المعاصرين الإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهذا الذي يظهر عليه، فإن الدم طاهر، لكن لو غسله حتى يخرج من الخلاف لكان أولى، لأن الاحتياط يا إخواني من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع أن يحتاط الإنسان لعبادته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلو أنه غسله لكان أفضل، أما وقد صلى فيه فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليه، والله أعلم. نعم. وهل يبدأه؟ نعم، أو بالعين. المنكر في هذا الفعل أن يأتي ويسلم على كل واحد بمعنى يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا خطأ، لأنه إذا دخل يكتفي بسلام واحد. أما المصافحة فالذي يظهر أنها من السنن، أنها مشروعة، والأدلة على ذلك كثيرة، أن الصحابة كانوا إذا التقوا تصافحوا. وأما بمن يبدأ فإنه يبدأ باليمين، والأمر يا إخواني واسع، لا ينبغي لنا أن يحصل بيننا خصام وشحناء من أجل مثل هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء قبلنا، نحن عوام نقلد العلماء. فهذا الذي ذكرته لكم هو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. وأنا أشكركم يا إخواني على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر إخواني على حسن الاستماع، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، ويجعلنا وإياكم من عباده المرحومين لا من عباد المحرومين، وأعتذر إليكم عن الإطالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.